بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث بدماج تقدم.
فموتوا أيها المفلسون وأيها السروريون وأيها أيضا أصحاب الجمعيات، موتوا بغيركم.
الجواهر السنية في الأجوبة الفرنسية لفضيلة الشيخ محدث الديار اليمنية العلامة الإمام مقبل بن هادي الواضعي حفظه الله تعالى. كان هذا ليلة الاثنين الأول من شهر جماد الآخرة لعام 1417 للهجرة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذه أسئلة من بعض الإخوة الإخوان الفرنسيين يقدمونها لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي حفظه الله تعالى. السؤال الأول، أخ فرنسي يعيش مع أمه وأخيه، وهو الوحيد الذي أسلم من عائلته، فأبوه نصراني توفي على نصرانيته، وأمه يهودية وأخوه كافر، لكن أخاه ينوي أن يغادر البيت، فهل لهذا الولد المسلم أن يهاجر ويترك بلاد الكفر فرارا بدينه ويترك أمه وحيدة؟ لا، أمه يا أمه، هو مسلم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسؤال عن أخ أسلم بين أسرة كافرة، أبوه نصراني وقد توفي، وأمه يهودية وأخوه كافر أيضا، فكيف تكون معاملته لأمه؟ المعاملة تكون في حدود الكتاب والسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن الأبوين المشركين، قال سبحانه وتعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله رسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم المفلحون. نعم، فأنت تعامل أمك ما دمت عندها بالإحسان إليها، ودينك لا تتنازل عن شيء منه وتبغضها لأنها كافرة. نعم، لو أبت نفسك إلا أن تحبها أو أن تحبها وكان حبا طبيعيا فإن شاء الله لا شيء عليك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن دعا أبا طالب إلى الإسلام وأبى أبو طالب أن يسلم، قال الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. شاهدنا من الآية على أحد الوجهين أو الطائلين: إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببته، هذا وجه. والوجه الآخر: لا تهدي من أحببت هدايته، وهو قريب لأنه ما أحب هدايته أكثر من غيره إلا بسبب قربه منه، كما قال المقداد بن الأسود رحمه الله تعالى ورضي عنه، يقول: إن أحدنا كان يسلم ويرى أباه كافرا أو أمه كافرة أو غريبة كافرة فلا يطيب له العيش، إن يموت قريبه على الكفر ويدخل النار. فنعم، والله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعد الصفا وقال: نعم يا معشر قريش، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، نعم يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وهكذا قال للآخرين، فأنذر عشيرته على أقربين، فأنت تمحض النصح لهم، ولكن النداية الحقيقية التي يدخلها الله في القلب هي إلى الله. والله عز وجل يقول: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، إن الله يقول في حق نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل على صراط مستقيم. وأما الهداية التي يجعلها الله في القلب فإنها إلى الله عز وجل.
يا شيخ، سؤال عن هل له أن يترك أمه وبلاد الكفر ويخرج فرارا بدينه؟
نعم، إذا خشي على نفسه الفتنة في بلده فله أن يعرض الإسلام نعم على أمه، فإن أسلمت وإلا فلا بأس، بل يجب عليه أن يهاجر، كما يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم فيه، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ويقول سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد من سبيله فتربصوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين.
لا ظهر الله
إن الله لا يهدي القوم الفاسقين.
طيب
أخ آخر له والدان كل منهما به طعم،
قال والله
والله لا يهدي القوم الفاسقين. طيب لا يرد أحد إلا وهو متأكد أي آخر وإلا فليصمت. نعم
أخ آخر له والدان كل منهما به صام، فهل يسأل يوم القيامة عن والديه لما لم يبلغ إليهم الإسلام؟
عليه أن يبلغ جهده، ولا في الحديث حديث الأسد بن سريع ومن حديث أبي هريرة في مثل الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أربعة يدلون بحجتهم، وبالمن الرجل يكون به الصمم فيقول إنه ما سمع أو بهذا المعنى، فيختبرون في عرصات القيامة بأن يخرج لهم عنق من النار، فإن دخلوها نعم كانت عليهم بردا وسلاما، وإن لم يدخلوها قال الله سبحانه وتعالى ها أنتم الآن عصيتموني فأنتم لرسلي أشد عصيانا، فماذا فيدخلون النار. نعم.
امرأة لها ولد صغير فريض له 10 أشهر وهي حامل، لكنها تجد صعوبة في الاعتناء بأولادها وتجد صعوبة أيضا في الحمل، فتسأل هل لها بعد أن تضع هذا الحمل الجديد هل لها أن تستعمل حبوبا مانعة للحمل؟
الذي ننصحهم بها أن ننصحها به أن تفوض أمرها إلى الله، وإذا خشيت على نفسها التلف وقال الأطباء المتخصصون في هذا إنه ربما يصيبها التلف وتموت بسبب الحمل فلها أن تستعمل ذلك، والذي ننصحها به أن تعتمد على الله سبحانه وتعالى وأن تفوض أمرها إلى الله عز وجل.
سؤال آخر، هل يعتبر الكفار في فرنسا وبريطانيا وأمريكا وغيرها من أهل الفترة مع أنهم عندهم شيء من العلم والمعرفة عن الإسلام؟ فمثلا يعرفون أن من أركان الإسلام الشهادتين والصلاة إلى آخره وأن الله واحد.
الناس يختلفون في هذا، أي الكفار أنفسهم يختلفون في هذا، فمن عرف حقيقة الإسلام فلا يعد من أهل الفترة، ومنهم من لم يعرف حقيقة الإسلام ولم يعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأظن الأخ السائل يعيش بين أناس مثقفين عندهم علم عن التاريخ، وإلا فيوجد في بعض البلاد الكفرية من لا يعرف عن الإسلام شيئا ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا، ما يعرفون إلا ماذا ما يعرفون إلا التنفير عن الإسلام وتبغيض الإسلام إلى المجتمع الأوروبي الكافر أو إلى غيره، فمن هؤلاء نرجو أن يشملهم قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقول الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون.
السؤال الذي بعده: بعض الإخوة إذا جلس مع أفراد عائلته الكافرة في الغداء أو العشاء وضعوا على طاولتهم الخمر والخنزير، وإذا ترك الجلوس معهم يتهمونه بأنه يكرههم وبأنه متشدد إلى آخره، فهل يجوز أن يجلس معهم والحالة هذه؟
لا يجوز أن يجلس معهم، وهم يحضرون لحم الخنزير ويحضرون الخمر، فلا يجوز له أن يحضر معهم على هذه المائدة. ولو اتهموا بهذه التهم فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. فماذا؟ فعسى أن الله سبحانه وتعالى يجعل في قلوبهم مودة لك، وخصوصا إذا علموا صدق الشخص وأنه ليس بمتكبر وأنه لا يحتضرهم. والله المستعان على أن المسلم يجب أن يحمد الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول سبحانه وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فيجب على المسلم أن يشعر بعزة الإسلام غير متكبر على الآخرين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
وهل إذا طلب منه أحد والديه أن يشتري لهم خمرا أو لحم خنزير أو الدخان فهل له أن يطيعهم ويطيعهما
وهم كفار؟ نعم، لا يطيعهما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعن الله الخمرة وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها، فلا يطعهما في هذا.
بعض الإخوة يرغمه والداه على الدراسة في مدارس فرنسا المختلطة، ولو ترك الدراسة سيدخل معهما في مشاكل كثيرة، فهل يطيعهما في الدخول أم لا؟
لا. ولنا شريط بعنوان: تحذير الدارس من فتنة المدارس، إن كان موجودا عند أخينا وليد فليسجل للإخوة. فالطاعة إنما تكون في المعروف، وأما دراسة بين فتيات متبرجات وشاب في أحسن شبابه وكذلك الفتاة فإنها تعتبر فتنة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. ويقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاجم من إحداثن. نعم، فهي فتنة أيضا للمرأة، وهي فتنة أيضا للرجل، وهي تعتبر إساءة للتعليم. كيف يستطيع الشخص أن يحصل العلم والمرأة أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، وامرأة ربما تكون امرأة داعية ولبسها داع إلى الفساد؟ فعلى هذا يحرم، سواء كان في بلاد المسلمين أم كان في بلاد الكفار، يحرم على المسلم أن يدرس في هذه المدارس التي أصبحت ماذا؟ أصبحت مفسدة للشباب، أصبحت مفسدة للشباب وإساءة إلى التعليم. والله المستعان، واكتب الشريط حتى لا تنساه، الذي هو تحذير الدارس من فتنة المدارس.
بعض الإخوة الفرنسيين الذين دخلوا بالإسلام قريبا يسألون عن أموال اكتسبوها من المعاملات الربوية، وكذلك عن أثاث اشتروها بأموال مسروقة، كيف يتصرفون مع هذا المال ومع هذه الأثاث؟
نعم، أما المعاملة الربوية فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلك وأمره إلى الله. ويقول سبحانه وتعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فعلى هذا إن تاب الشخص وله معاملات مع الناس فلا يأخذن إلا رأس ماله، وإن تاب الشخص وليست له معاملات لكنه قد تعامل مع الناس من قبل فماذا، فلا بأس أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وإن أحب أن يتصدق منها فعل، وإذا كان محتاجا لا بأس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. الشطر الثاني من السؤال:
كذلك أثاث اشتروها بأموال مسروقة.
أموال مسروقة، أهو الذي سرقها أم سرقها غيره؟
لا، هو سرق أموال ونصر بها أثاث.
المسلم ننصحه بترك السرقة وبترك الخيانة وبترك الخداع، فإنه إذا عامل الناس معاملة إسلامية تعتبر دعوة، فقد دخل كثير من الإخوة أو كثير من الإندونيسيين الإسلام بسبب أنه جاءهم أناس من الحضرميين فوجدوا منهم معاملة طيبة إسلامية فدخلوا في الإسلام. أما إذا كان المسلم نعم يسرق ويخون ويخطئ ولا يفي بالوعد وربما يشحت، فهذا يعتبر منفرا عن الإسلام ويعتبر ماذا؟ آثما في هذا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. والمستشرقون وكذا اليهود يغتنمون هذه الأشياء ويشيعونها من أجل أن ينفر الناس عن الإسلام. فقد أخبرني بعض إخواننا في الله أن يهود في أمريكا يلبسون الزي الإسلامي، زي الإسلامي، ويأخذون عصيهم ويذهبون إلى الدكاكين يشحثون، وما هم من أجل الشحاثة، من أجل أن ينفروا عن الدين وأن يقولوا للأمريكيين: إنكم إن أسلمتم فستكونون شحافين. فما يجوز نعم السرقة وكذلك الخداع والخيانة. نعم في وقت الحرب، في وقت الحرب أمر آخر، الغنائم وكذلك أيضا ماذا السبي، سبي يعني النساء والبان، فيجوز هذا. أما أن يعيش على السرقة نعم فهذه تعتبر جناية وتعتبر أيضا تنفيرا عن الإسلام وسيسأل عن هذا التنفير. وهذه النصيحة ليست للسائل فقط بل لجميع إخواننا المسلمين الذين يعيشون بين الكفار. فقد سئلت عن هذا عند أن نزلت مصر وكذلك تأتي أسئلة عن هذا الموضوع وما كنت قد عرفت الآثار التي نعم تترتب على هذا وهو التنفير عن الإسلام. فبما أنه يعتبر تنفيرا عن الإسلام فيحرم عليك أن تنفر عن الإسلام.
هو تركها في وقت كفره.
في وقت كفره شريت شيئا مسروقا لا بأس ما بس الفعل اشتراها ولا يعلم انها مسروقة.
هو الذي سرق ولا غيره؟ هو الذي سرق
الاموال؟ لا اشتراها
بس يعني يقول الاثاث مسروق لكن الاموال امواله حلال الاثاث فقط مسروق.
اذا كان علم انه مسروق فلا يجوز له ان يشتري لان الله عز وجل يقول ها اشتراه قبل ان يسلم. نعم الاسلام يجب ما قبله فماذا اما اذا كان يعلم انه مسروق وقد اسلم فلا يجوز له لان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان.
سؤال اخر يقول هل يشترط في العقد الذي تمت شروطه ان يكتب على ورقه لان العاقد عندنا يخشى على نفسه ان كتب عقدا موافقا للشريعه الاسلاميه ان يخشى على نفسه لان الحكومه تمنع ذلك الا بشروط وقيود كان يطلب من المتزوج مالا او يطلب منه احضار زوجته في البلديه.
لا يلزم لا تلزم الورقه والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول قد زوجتكها بما معك من القران وقد انكحتكها بما معك من القران وقد ملكتكها بما معك من القران ولم تكتب ورقه. ما يكتبون الورقه الا خشيه التناكر لان الناس الان ربما يخدع او يخون. والله المستعان المهم ان الورقه ليست شرطا لصحه العقد واذا احتج لها ويخشى من تناكر فيما بعد فلا بأس بكتابة الورقة لكن إذا كان يخشى على نفسه من الحكومة فلا تلزم. وإذا اختار الرجل الصالح وهو اختار المرأة الصالحة إن شاء الله ما يكون بينهم إلا الخير والله المستعان. المهم ليس شرطا وزيادة على هذا أنهم ربما يطلبون المرأة نعم وتكشف وجهها هذا ما دام يستغنى عنه فليس بضرورة. ننصح المسلمين أن يستغنوا عن تلك الأنظمة ما استطاعوا أو يأخذ منه النقود ربما نعم لا يستطيعون أداءها فكذلك أيضا لا يلزم. المهم في هذا وفي غيره ننصح المسلمين أن يستغنوا عن تلك الأنظمة الكافرة وعن تلك القوانين الكافرة التي يقول فيها رب العزة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ويقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول سبحانه وتعالى: نعم إن الحكم إلا لله. ويقول أيضا: ولا يشرك في حكمه أحدا. وفي قراءة أيضا في آخر السورة: ولا يشرك في حكمه أحدا. لا نهي. نعم. فماذا فالقصد أننا ننصح إخواننا بأن يبتعدوا عن تلك القوانين ويختاروا رجلا صالحا، على أنه ما هو أمر عسير مسألة العقد. ونحن نذكرها أيضا لإخواننا ها هنا يذهبون ربما إلى المكرس أو يذهبون إلى القاضي المختلف أو يذهبون إلى نعم الفندم وماذا يا إخواننا، وبعد ذلك يذهبون لعقد النكاح. لا، أنت تعبد يا أيها المسلم، قد عرفت أن العقد تسأل في ماذا، هل المرأة هذه كانت مزوجة أم لم تكن مزوجة؟ إذا كنت لا تعلم ذلك، وإذا كانت مزوجة هل قد انتهت عدتها أم لم تنتهي؟ ثم بعد ذلك يجوز لك أو يشرع لك أن تذكر خطبة الحاجة، ويجوز عقد بلا ذكر خطبة الحاجة. وخطبة الحاجة ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من طريق أبي عبيدة وهو لم يسمع من أبيه، ومن طريق عوف بن مالك وقد سمع من ابن مسعود، فالحديث صحيح. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم بعد ذلك تقول للولي: نعم، ممكن أن تسأل هل المرأة تصلي، لأنها إذا كانت لا تصلي تعتبر كافرة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهل الرجل يصلي؟ لأنه إذا كان لا يصلي يعتبر كافرا على الصحيح من أقوال أهل العلم. والله عز وجل يقول: لا هم يحل لهم ولا هم يحلون لهم. نعم، تسأل ثم تقول للولي: زوجت ابنتك فلان بفلان بفلان. يقول: زوجته. فحتى ولو باللغة الفرنسية بما معناه؟ نعم. قال: هل قبلت أنت أيها الزوج الخاطب؟ قال: قبلت. تقول: على المهر المترابى عليه. إلا إذا كنت تعرف المهر فتقول: على 1000 أو على 500 أو على المهم، فبقدر ما يستطاع، والله المستعان. فماذا يا أخواننا؟ وبعد ذلك انتهى الأمر، ولا نحتاج إلى أن نتماسك باليدين، ما يحتاج هذا، ونغطيها بحاجة، ما احتاج ان نتماسك باليدين. ما نعى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا. نعم ولا يحتاج السمسمه. نعم ربما ماذا يبقى يسمسم من اجل يهز الهلوس. ايسروا له الهلوس هذا العابد. ايسروا له الهلوس هذا العابد فانت تعبد لاخيك والامر سهل والحمد لله.
ثالث أن يقول
شاهدان
هل يلزم شاهدان؟ حديث الشاهدين فيه ضعف فيكفي وإن احتاطا وأشهدا شاهدين فلا باس. وإلا فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي. هذا أمر مهم. لا نكاح إلا بولي له تعلق بما قبل. الولي لابد أن يكون هو العاقد. اللهم إلا إذا كان كافرا فلتنصب لها وليا من المسلمين. نعم.
بعض الإخوة يفكرون في الهجرة من بلاد الكفر فيضطرون لتحصيل المال بواسطة العمل في شركات فرنسية.
ويضطرون إلى ماذا؟
العمل في شركات فرنسية تمنعوا خروجهم لأداء الصلاة في جماعة لكنهم يؤدونها فرادى. وقد يسمحون لهم إن تكرموا بأداء صلاة الجمعة مع المسلمين. فهل يزيد لهم العمل في مثل هذه الشركات إن لم يتيسر لهم العمل في غيرها؟
إذا كانوا مضطرين فذلك لا بأس بذلك. وصلاة الجماعة تعتبر واجبة وجوبا مستقلا خلافا لأبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى، فإنه يرى أنها شرط في صحة الصلاة وهو يعتبر مبتعاً في هذا. فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في سوقه أو في بيته ب25 درجة. دليل على أنه صحيحة لكنه يكون فاسقا وآثما إن كان مقدرا على أدائها. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أن يحرض على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم. هذا أمر. أمر آخر، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأذن لابن أم مكتوم أن يصلي في بيته وكان رجلا أعمى، فقال له هل تسمع؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال نعم. قال فحي هلا فأجب ولم يجد له رخصة. نعم.
الجواب ولا في فقرة
هذا هنا
قلنا أنهم إذا اضطروا إلى ذلك فلا بأس بهذا، ولا بد أن ينظروا البلد التي يهاجرون فيها وأن يوازنوا بينها يهاجرون إليها وأن يوازنوا بينها وبين البلاد التي هم فيها فرنسا وغيرها. فحالة المسلمين حالة سيئة. فربما يصل وهو متحمس للدين وسيقولون هذا جاسوس ويطردونه، فإلى أين يطردونه؟ وهكذا. فلا بد أن يكون متمكنا من البلد التي سيهاجر إليها على أن حالة المسلمين حالة سيئة لا تحمد. فحسبنا الله ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد من الحق ردا جميلا.
ما حكم اقتناء التلفاز والنظر إليه لأجل معرفة الأخبار؟
لا يجوز. من أجل الصورة ومن أجل ما يحصل فيه من الهجور والهشوق وتعليم السرقة فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يقول الملائكة لا تدخل بيتا بكلب ولا سورا. وأراد أن يدخل حجرة عائشة فوجدها قد سترت شهوة لها أي نافذة بإحرام فيه تصاريف، فقال يا عائشة إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يسمعون هذه السور، وشققها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، فنادى. وهكذا أيضا نظر الرجل إلى المرأة، إذا كانت المرأة التي تلقي الأخبار امرأة، نعم، إذا كانت التي تلقي الأخبار امرأة، فالله عز وجل يقول إن المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. نعم، وماذا؟ وهكذا إذا كانت المذيع رجلا والمرأة تنظر إليه فإنه لا يجوزها أن تنظر إليه. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. نعم، فيمكن أن تشتري راديو وتستمع منه الأخبار والحمد لله.
وقت تسأل هل يجوز لها أن تحلق شعر ربها من أجل الزينة؟
الذي ننصح بعدم ذلك، لأنها إذا حلقته سيطول ويتعبها كل وقت وهو تحلق نعم شعر رجلها. أما مسألة التحريم فلا يحرم، لكن ننصحها أن لا تفعل من أول الأمر لئلا يصيبها في الحلاقة، والله المستعان.
بعض النسوة إذا أمرها زوجها بطلب العلم أو بالاجتهاد في أداء النوافل من صلاة وقيام وغيرها مع أنها ملتزمة لأداء الواجبات امتنعت، واحتجت بمثل حديث إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت الجنة من أي أبوابها الثمانية أو معناه. فما حكم هذا الحديث؟ وهل لزوجها أن يلزمها بما تقدم؟
أن الحديث هو حديث صحيح من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس، ذكره الشيخ الألباني حفظه الله تعالى في صحيح الجامع. نعم، وأن هذا فهو نسألها أهلها لا تريد الدرجات العالية، فإن الجنة الدرجات. نعم، فاستجاب لهم ربهم عني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فجنة ودرجات وعملك كلما عملت عملا صالحا فماذا يعني أجرت عليه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ذات ليلة لا إله إلا الله ماذا أنزل من الفتن أرجل في إحداث الحجر يصلين. أي نعم، يعني أزواجه أرجل في إحداث الحجر يصلين، يعني أزواجه. فماذا؟ فهن كنا يصلين. وأيضا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول رحم الله رجلا قام من الليل وأيقظ امرأته فإن قامت إلا نضح بوجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن طيب وإلا نضحت في وجه الماء. نعم مسألة التمثل من الصوم أو كذلك العبادات هذا خير لها، لكن ضرب العلم ضرب العلم والذي هو غازم عليها في مسألة العقيدة ومسألة كيف تصلي طلب العلم فريضة على كل مسلم إذا كانت معا تجهل العقيدة وتجهل كيف تصلي وتجهل إذا أرادت الحج كيف تحج وتجهل أيضا إذا كان
بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث بدماج تقدم
فموتوا أيها المفلسون وأيها السروريون وأيها أيضا أصحاب الجمعيات موتوا بغيركم.
الجواهر السنية في الأجوبة الفرنسية لفضيلة الشيخ محدث الديار اليمنية العلامة الإمام مقبل بن هادي الواضعي حفظه الله تعالى. كان هذا ليلة الاثنين الأول من شهر جماد الآخرة بعام 1417 للهجرة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذه أسئلة من بعض الإخوة الإخوان الفرنسيين يقدمونها لفضيلة الشيخ علي عبد الرحمن مقبل بن هادي حفظه الله تعالى. السؤال الأول، أخ فرنسي يعيش مع أمه وأخيه وهو الوحيد الذي أسلم من عائلته، فأبوه نصراني توفي على نصرانيته وأمه يهودية وأخوه كافر، لكن أخاه ينوي أن يغادر البيت، فهل لهذا الولد المسلم أن يهاجر ويترك بلاد الكفر فرارا بدينه ويترك أمه وحيدة؟ لا أمه يا أمه هو مسلم.
الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسؤال عن أخ أسلم بين أسرة كافرة أبوه نصراني وقد توفي وأمه يهودية وأخوه كافر أيضا، فكيف تكون معاملته لأمه؟ المعاملة تكون في حدود الكتاب والسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن الأبوين المشركين، قال سبحانه وتعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله رسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم المؤمنون. نعم، فأنت تعامل أمك ما دمت عندها بالإحسان إليها، ودينك لا تتنازل عن شيء منه وتبغضها لأنها كافرة. نعم، لو أبت نفسك إلا أن تحبها أو أن تحبها وكان حبا طبيعيا، فإن شاء الله لا شيء عليك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما دعا أبا طالب إلى الإسلام وأبى أبو طالب أن يسلم، قال الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. شاهدنا من الآية على أحد الوجهين أو الطائلين: إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببته، هذا وجه. والوجه الآخر: لا تهدي من أحببت هدايته، وهو غريب لأنه ما أحب هدايته أكثر من غيره إلا بسبب قربه منه، كما قال المقداد بن الأسود رحمه الله تعالى ورضي عنه، يقول: إن أحدنا كان يسلم ويرى أباه كافرا أو أمه كافرة أو غريبة كافرة فلا يطيب له العيش، إن يموت قريبه على الكفر ويدخل النار. فنعم، والله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صعد الصفا وقال: نعم يا معشر قريش، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، نعم يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وهكذا قال للآخرين، فأنذر عشيرته على أقربين، فأنت تمحض النصح لهم، ولكن النداية الحقيقية التي يدخلها الله في القلب هي إلى الله. والله عز وجل يقول: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، إن الله يقول في حق نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل على صراط مستقيم. وأما الهداية التي يجعلها الله في القلب فإنها إلى الله عز وجل.
الشيخ سؤال: يعني هل له أن يترك أمه وبلاد الكفر ويخرج فرارا بدينه؟
نعم، إذا خشي على نفسه الفتنة في بلده فله أن يعرض الإسلام نعم على أمه فإن أسلمت، وإلا فلا بأس، بل يجب عليه أن يهاجر كما يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم فيه، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ويقول سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. طيب
أخ آخر له والدان كل منهما به
ثمن، والله لا يهدي القوم الفاسقين. طيب لا يرد أحد إلا وهو متأكد، أي وإلا فليصمت. نعم.
أخ آخر له والدان كل منهما به صام، فهل يسأل يوم القيامة عن والديه لما لم يبلغ إليهما الإسلام؟
عليه أن يبلغ جهده، ولا في الحديث حديث الأسد بن سريع ومن حديث أبي هريرة في مثل الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربعة يدلون بحجتهم، وبينهم الرجل يكون به الصمم فيقول إنه ما سمع أو بهذا المعنى، فيختبرون في عرصات القيامة بأن يخرج لهم عنق من النار، فإن دخلوها نعم كانت عليهم بردا وسلاما، وإن لم يدخلوها قال الله سبحانه وتعالى: ها أنتم الآن عصيتموني فأنتم لرسلي أشد عصيانا، فماذا؟ فيدخلون النار. نعم.
امرأة لها ولد صغير قريب له 10 أشهر وهي حامل، لكنها تجد صعوبة في الاعتناء بأولادها، وتجد صعوبة أيضا في الحمل، فتسأل هل لها بعد أن تضع هذا الحمل الجديد هل لها أن تستعمل حبوبا مانعة للحمل؟
الذي ننصحهم بها أن ننصحها به أن تفوض أمرها إلى الله، وإذا خشيت على نفسها التلف وقال الأطباء المتخصصون في هذا إنه ربما يصيبها التلف وتموت بسبب الحمل، فلها أن تستعمل ذلك. والذي ننصحها به أن تعتمد على الله سبحانه وتعالى وأن تفوض أمرها إلى الله عز وجل.
سؤال آخر: هل يعتبر الكفار في فرنسا وبريطانيا وأمريكا وغيرها من أهل الفترة، مع أنهم عندهم شيء من العلم والمعرفة عن الإسلام؟ فمثلا يعرفون أن من أركان الإسلام الشهادتين والصلاة إلى آخره، وأن الله واحد.
الناس يختلفون في هذا، أي الكفار أنفسهم يختلفون في هذا، فمنهم من عرف حقيقة الإسلام فلا يعد من أهل الفترة، ومنهم من لم يعرف حقيقة الإسلام ولم يعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأظن الأخ السائل يعيش بين أناس مثقفين عندهم علم عن التاريخ، وإلا فيوجد في بعض البلاد الكفرية من لا يعرف عن الإسلام شيئا ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا، ما يعرفون إلا ماذا، ما يعرفون إلا التنفير عن الإسلام وتبغيض الإسلام إلى المجتمع الأوروبي الكافر أو إلى غيره. فمن هؤلاء نرجو أن يشملهم قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقول الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون.
السؤال الذي بعده: بعض الإخوة إذا جلس مع أفراد عائلته الكافرة في الغداء أو العشاء وضعوا على طاولتهم الخمر والخنزير، وإذا ترك الجلوس معهم يتهمونه بأنه يكرههم وبأنه متشدد إلى آخره، فهل يجوز أن يجلس معهم والحالة هذه؟
لا، لا يجوز أن يجلس معهم، وهم يحضرون لحم الخنزير ويحضرون الخمر، فلا يجوز له أن يحضر معهم على هذه المائدة. ولو اتهموا بهذه التهم فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. فماذا؟ فعسى أن الله سبحانه وتعالى يجعل في قلوبهم مودة لك، وخصوصا إذا علموا صدق الشخص وأنه ليس بمتكبر وأنه لا يحتضرهم. والله المستعان على أن المسلم يجب أن يحمد الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول سبحانه وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فيجب على المسلم أن يشعر بعزة الإسلام غير متكبر عن الآخرين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
وهل إذا طلب منه أحد والديه أن يشتري لهم خمرا أو لحم خنزير أو الدخان، فهل له أن يطيعهم ويطيعهما
وهم كفار؟ نعم، لا يطيعهما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعن الله الخمرة وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها، فلا يطعهما في هذا.
بعض الإخوة يرغمه والداه على الدراسة في مدارس فرنسا المختلطة، ولو ترك الدراسة سيدخل معهما في مشاكل كثيرة، فهل يطيعهما في الدخول أم لا؟
لا. ولنا شريط بعنوان: تحذير الدارس من فتنة المدارس، إن كان موجودا عند أخينا وليد فليسجل للإخوة. فالطاعة إنما تكون في المعروف، وأما دراسة بين فتيات متبرجات وشاب في أحسن شبابه وكذلك الفتاة، فإنها تعتبر فتنة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. ويقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاجم من إحداث. نعم، فهي فتنة أيضا للمرأة، وهي فتنة أيضا للرجل، وهي تعتبر إساءة للتعليم. كيف يستطيع الشخص أن يحصل العلم والمرأة أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، وامرأة ربما تكون امرأة داعية ولبسها داع إلى الفساد؟ فعلى هذا يحرم، سواء كان في بلاد المسلمين أم كان في بلاد الكفار، يحرم على المسلم أن يدرس في هذه المدارس التي أصبحت ماذا؟ أصبحت مفسدة للشباب، أصبحت مفسدة للشباب وإساءة إلى التعليم. والله المستعان. واكتب الشريط حتى لا تنساه، الذي هو تحذير الدارس من فتنة المدارس.
بعض الإخوة الفرنسيين الذين دخلوا بالإسلام قريبا يسألون عن أموال اكتسبوها من المعاملات الربوية، وكذلك عن أثاث اشتروها بأموال مسروقة. كيف يتصرفون مع هذا المال ومع هذه الأثاث؟
نعم، أما المعاملة الربوية فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلك وأمره إلى الله. ويقول سبحانه وتعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فعلى هذا إن تاب الشخص وله معاملات مع الناس فلا يأخذن إلا رأس ماله، وأو تاب الشخص وليست له معاملات لكنه قد تعامل مع الناس من قبل فماذا؟ فلا بأس أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وإن أحب أن يتصدق منها فعل، وإذا كان محتاجا لا بأس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. الشطر الثاني من السؤال:
كذلك أثاث اشتروها بأموال مسروقة.
أموال مسروقة، أهو الذي سرقها أم سرقها غيره؟
لا، هو سرق أموال اشترى بها أثاث.
المسلم ينصحه بترك السرقة وبترك الخيانة وبترك الخداع، فإنه إذا عامل الناس معاملة إسلامية تعتبر دعوة. فقد دخل كثير من الإخوة أو كثير من الإندونيسيين الإسلام بسبب أنه جاءهم أناس من الحضرميين فوجدوا منهم معاملة طيبة إسلامية فدخلوا في الإسلام. أما إذا كان المسلم نعم يسرق ويخون ويخطئ ولا يفي بالوعد وربما يشحت، فهذا يعتبر منفرا عن الإسلام ويعتبر ماذا؟ آثما في هذا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. والمستشرقون وكذا اليهود يغتنمون هذه الأشياء ويشيعونها من أجل أن ينظر الناس عن الإسلام، ف فقد أخبرني بعض إخواننا في الله أنهم أن يهود في أمريكا يلبسون الزي الإسلامي زي الإسلامي ويأخذون عصيهم ويذهبون إلى الدكاكين يشحثون وأنهم من أجل الشحافة من أجل أن ينفروا عن الدين وأن يقولوا للأمريكيين إنكم إن أسلمتم فستكونون شحافين فما يجوز نعم السرقة وكذلك الخداع والخيانة نعم في وقت الحرب في وقت الحرب أمر آخر الغنائم وكذلك أيضا ماذا السبي سبي يعني النساء والبان فيجوز هذا أما أن يعيش على السرقة نعم فهذه تعتبر جناية وتعتبر أيضا تنفيرا عن الإسلام وسيسأل عن هذا التنفير وهذه النصيحة ليست للسائل فقط بل لجميع إخواننا المسلمين الذين يعيشون بين الكفار فقد سئلت عن هذا عند أن نزلت مصر وكذلك تأتي أسئلة عن هذا الموضوع وما كنت قد عرفت الآثار التي نعم تترتب على هذا وهو التنفير عن الإسلام فبما أنه يعتبر تنفيرا عن الإسلام فيحرم عليك أن تنفر عن الإسلام
هو تركها في وقت كفره
في وقت كفره شريت شيئا مسروقا لا بس ما بس الفعل اشتراها لا يعلم انها مسروقة
هو الذي سرق ولا غيره هو الذي سرق
هذا عشان يتكلم معه
هو الذي سرق الاموال
لا اشتراها
بس يعني يقول الاثاث مسروق لكن الاموال امواله حلال الاثاث فقط مسروق
اذا كان علم انه مسروق فلا يجوز له ان يشتري لان الله عز وجل يقول ها اشتراه قبل ان يسلم نعم الاسلام يجب ما قبله الإسلام يجب ما قبله فماذا أما إذا كان يعلم أنه مسروق وقد أسلم فلا يجوز له لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
سؤال آخر يقول هل يشترط في العقد الذي تمت شروطه أن يكتب على ورقة لأن العاقد عندنا يخشى على نفسه إن كتب عقدا موافقا للشريعة الإسلامية أن يخشى على نفسه لأن الحكومة تمنع ذلك إلا بشروط وقيود كأن يطلب من المتزوج مالا أو يطلب منه إحضار زوجته في البلدية
لا يلزم لا تلزم الورقة والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قد زوجتكها بما معك من القرآن وقد أنكحتكها بما معك من القرآن وقد ملكتكها بما معك من القرآن ولم تكتب ورقة ما يكتبون الورقة إلا خشية التناكر لأن الناس الآن ربما يخدع ربما يخدع أو يخون والله المستعان المهم أن الورقة ليست شرطا لصحة العقد وإذا احتج لها ويخشى من تناكر فيما بعد فلا بأس بكتابة الورقة لكن إذا كان يخشى على نفسه من الحكومة فلا تلزم وإذا اختار الرجل الصالح وهو اختار المرأة الصالحة اختار المرأة الصالحة ان شاء الله ما يكون بينهم الا الخير والله المستعان. المهم ليس شرطا وزيادة على هذا انهم ربما يطلبون المرأة نعم وتكشف وجهها هذا ما دام يستغنى عنه فليس بضرورة. ننصح المسلمين ان يستغنوا عن تلكم الأنظمة ما استطاعوا استغنوا عنها ما استطاعوا او يأخذوا منهم نقودا ربما نعم لا يستطيعون اداءها فكذلك ايضا لا يلزم. المهم في هذا وفي غيره ننصح المسلمين ان يستغنوا عن تلك الأنظمة الكافرة وعن تلك القوانين الكافرة التي يقول فيها رب العزة ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ويقول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ويقول سبحانه وتعالى نعم إن الحكم إلا لله ويقول أيضا ولا يشرك في حكمه أحدا.
وفي قراءة أظن في آخر السورة ولا يشرك في حكمه أحدا لا نهي. نعم
فماذا فالقصد أننا ننصح إخواننا بأن يبتعدوا عن تلكم القوانين ويختاروا رجلا صالحا على أنه ما هو أمر عسير مسألة العقد ونحن نذكرها أيضا لإخواننا ها هنا يذهبون ربما إلى المكرر أو يذهبون إلى القاضي المختلف أو يذهبون إلى نعم الفندم وماذا يا إخواننا وبعد ذلك يذهبون لعقد النكاح. لا أنت تعبد يا أيها المسلم قد عرفت أن العقد تسأل في ماذا هل المرأة هذه كانت مزوجة أم لم تكن مزوجة إذا كنت لا تعلم ذلك وإذا كانت مزوجة هل قد انتهت عدتها أم لم تنتهي ثم بعد ذلك يجوز لك أو يشرع لك أن تذكر خطبة الحاجة ويجوز عقد بلا ذكر خطبة الحاجة وخطبة الحاجة ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من طريق أبي عبيدة وهو لم يسمع من أبيه ومن طريق عوف بن مالك وقد سمع من ابن مسعود فالحديث صحيح. نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم بعد ذلك تقول للولي نعم يمكن أن تسأل هل المرأة تصلي لأنها إذا كانت لا تصلي تعتبر كافرة على الصحيح من أقوال أهل العلم وهل الرجل يصلي لأنه إذا كان لا يصلي يعتبر كافرا على الصحيح من أقوال أهل العلم والله عز وجل يقول لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. نعم تسأل ثم تقول للولي زوجت ابنتك فلانة بفلان بن فلان، يقول زوجته، فحتى ولو باللغة الفرنسية بمعنى نعم. قال هل قبلت أنت أيها الزوج الخاطب؟ قال قبلت. تقول على المهر المترابع عليه، إلا إذا كنت تعرف المهر فتقول على 1000 أو على 500 أو على المهم بقدر ما يستطاع، والله المستعان. فماذا يا أخواننا؟ وبعد ذلك انتهى الأمر ولا نحتاج إلى أن نتماسك باليدين، ما يحتاج هذا، ونغطي لحاجة، ما يحتاج أن نتماسك باليدين. ما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا؟ نعم، ولا يحتاج التمتمة. نعم، ربما ماذا يبقى يتمتم من أجل يهز الهلوس، أيسروا له الهلوس هذا العابد، أيسروا له الهلوس هذا العابد، فأنت تعبد لأخيك والأمر سهل والحمد لله.
هل يلزم شاهدان؟
حديث الشاهدين فيه ضعف، فيكفي وإن احتاطا وشهدا شاهدين فلا باس. وإلا فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، هذا أمر مهم، لا نكاح إلا بولي له تعلق بما قبل. الولي لابد أن يكون هو العاقد. اللهم إلا إذا كان كافرا فلتنصب لها وليا من المسلمين. نعم.
بعض الإخوة يفكرون في الهجرة من بلاد الكفر، فيضطرون لتحصيل المال بواسطة العمل في شركات فرنسية.
ويضطرون إلى ماذا؟
إلى العمل في شركات فرنسية تمنعوا خروجهم لأداء الصلاة في جماعة، لكنهم يؤدونها فرادى، وقد يسمحون لهم إن تكرموا بأداء صلاة الجمعة مع المسلمين، فهل يزيد لهم العمل في مثل هذه الشركات إن لم يتيسر لهم العمل في غيرها؟
إذا كانوا مضطرين فذلك لا بأس بذلك، وصلاة الجماعة تعتبر واجبة وجوبا مستقلا، خلافا لأبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى، فإنه يرى أنها شرط في صحة الصلاة، وهو يعتبر مبتدئا في هذا، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في سوقه أو في بيته ب25 درجة، دليل على أنها صحيحة، لكنه يكون فاسقا وآثما إن كان مقتدرا على أدائها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أن يحرض على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم. هذا أمر. أمر آخر، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأذن لابن أم مكتوم أن يصلي في بيته وكان رجلا أعمى، فقال له هل تسمع؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال نعم. قال فحي هلا فأجب، ولم يجد له رخصة. نعم.
جواب ولا في فقرة
هذا؟ نعم.
قلنا أنهم إذا اضطروا إلى ذلك فلا بأس بهذا، ولا بد أن ينظروا البلد التي يهاجرون فيها وأن يوازنوا بينها، يهاجرون إليها وأن يوازنوا بينها وبين البلاد التي هم فيها، فرنسا وغيرها، فحالة المسلمين حالة سيئة، فربما يصل وهو متحمس للدين وتقولون هذا جاسوس واطردونه والى اين اطردونه وهكذا، فلا بد ان يكون متمكنا من البلد التي سيهاجر اليها على ان حاله المسلمين حاله سيئه لا تحمد. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد من الحق ردا جميلا.
ما حكم اقتناء التلفاز والنظر إليه لأجل معرفة الأخبار؟
لا يجوز، من أجل الصورة ومن أجل ما يحصل فيه من الهجور والهشوب وتعليم السرقة، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يقول ملائكة لا تدخل بيتا بكلب ولا رسولا. وأراد أن يدخل حجرة عائشة فوجدها قد سترت سهوة لها أي نافذة بكرام في تصاريف، فقال يا عائشة إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يسمعون هذه الصور، وشققها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، فماذا وهكذا أيضا النظر، نظر الرجل إلى المرأة، إذا كانت المرأة التي تؤذي الأخبار امرأة، نعم إذا كانت التي تؤذي الأخبار امرأة، فالله عز وجل يقول قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أي نعم، وماذا وهكذا إذا كانت المذيع رجلا والمرأة تنظر إليه فإنه لا يجوزها أن تنظر إليه. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله سبحانه وتعالى قال ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق ذره او ليخلق حبه او ليخلق شعيره. نعم، فممكن أن تشتري راديو وتستمع منه الأخبار والحمد لله.
أخت تسأل هل يجوز لها أن تحلق شعر ربها من أجل الزينة؟
الذي ننصح بعدم ذلك، لأنها إذا حلقته سيطول ويتعبها كل وقت وهو تحلق نعم شعر رجلها. أما مسألة التحريم فلا يحرم، لكن ينصحها أن لا تفعل من أول الأمر لئلا يصيبها في الحلاقة، والله المستعان.
بعض النسوة إذا أمرها زوجها بطلب العلم أو بالاجتهاد في أداء النوافل من صلاة وقيام وغيرها مع أنها ملتزمة لأداء الواجبات امتنعت واحتجت بمثل حديث إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت الجنة من أي أبوابها الثنائية أو المعنى، فما حكم هذا الحديث وهل لزوجها أن يلزمها بما تقدم؟
أن الحديث هو حديث صحيح من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس، ذكر الشيخ الألباني حفظه الله تعالى في صحيح الجامع. نعم، وأما هذا فهو نسألها أهي لا تريد في الدرجات العالية، فإن الجنة الدرجات. نعم، فاستجاب لهم ربهم عني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فجنة ودرجات وعملك كلما عملت عملا صالحا فماذا يعني أجبت عليه؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ذات ليلة: لا إله إلا الله، ماذا أنزل من الجسم؟ أرجل في إثبات الحجر يصلين، أي نعم يعني أزواجه، أرجل في إثبات الحجر يصلين يعني أزواجه، فماذا فهن كنا يصلين. وأيضا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: رحم الله رجلا قام من الليل وأعجب امرأته فإن قامت إلا نضح بيدها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأعجبت زوجها فإن أعجب وإلا نضحت بيدها الماء. نعم، مسألة التمثل من الصوم أو كذلك العبادات هذا خير لها، لكن ضرب العلم، ضرب العلم الذي هو غازل عليها في مسألة العقيدة ومسألة كيف تصلي، طلب العلم فريضة على كل مسلم، إذا كانت معهم تجهل العقيدة وتجهل كيف تصلي، وتجهل إذا أرادت الحج كيف تحج، وتجهل أيضا إذا كان